أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام وما زال في ألفاظ الإيجاب، وكان اللفظ الثاني شريت، والبحث ها هنا عن الثلاثي شريت وليس عن اشتريت، وهو مأخوذ من الاشتراء، من الافتعال الذي سيأتي بحثه بعد ذلك. بحثنا في الثلاثي شريت. قلنا قد يقال بأنه يصح إنشاء البيع الإيجاب بشريت، لأنها موضوعة عند العرب كما ذكر بعض أهل اللغة كالصحاح ولسان العرب والقاموس المحيط. وهنا أشار في الهامش إلى مصادرهم أن شريت موضوعة لبعت، فشريت نفس بعت، فبدل أن تقول بعت الكتاب بدينار شريت الكتاب بدينار. فهل يصح؟ قالوا نعم، لأنه موضوع في اللغة لذلك، بل لم يستعمل في القرآن الكريم هذا اللفظ إلا في البيع، كما أشرنا إلى بعض الآيات بالأمس. ونقل المصنف ها هنا عبارة القاموس، نقرأها. وقال عن القاموس، عبارة القاموس ناظر تارة إلى شرى وتارة إلى اشترى، ومحل البحث الثلاثي، لكنه عبارة القاموس ناظر أيضا إلى الرباعي. شراه يشريه، بأي معنى؟ قال ملكه بالبيع، يعني هذا اشتراه، مو محل بحثنا. ملكه بالبيع يعني هذا فعل القابل. وباعه، هذا محل شاهدنا باعه، وهذا يعني أن شراء من الأضداد، تأتي بمعنى الشراء وهو فعل القابل، وتأتي بمعنى البيع، فأشار إلى كلا المعنيين. ملكه بالبيع بمعنى اشتراه فعل القابل، الذي يملك بالبيع هو المشتري، وباعه فعل البائع، فهو من الأضداد. كاشترى، يقول شرى كاشترى، واشترى يريد شنو؟ يقول من الأض، من الأضداد. اشترى أيضا من الأضداد. فيهما ضد، أو فهما كما في سائر النسخ ضد، فهما من الأضداد. وعن القاموس أيضا، هذا تأكيد إلى اشترى، كل من ترك شيئا وتمسك بغيره فقد اشتراه، وهذا يعني أن اشترى تنطبق على فعل البائع وفعل مشتري، فالبائع يقال أنه ترك شيئا وتمسك بغيره، والمشتري أيضا يقال ترك شيئا وتمسك بغيره، وهذا تأكيد أن اشتراه تنطبق وتستعمل في الموردين. وإن كان فرق بينه بين ما قبل أيضا، وهذا ظاهر عبارة القاموس، قبل وعنه أنه من الأضداد، يعني اشترك لفظي، وأما العبارة الثانية هو طبيعي من ترك شيئا وتمسك بغيره أنه مشترك مع معنوي، فظاهر بعض عبائر القاموس الاشتراك اللفظي، وبعض عبائره الاشتراك المعنوي. خب، أنتم شيخنا الأعظم، هل تقبلون إنشاء البيع ببركة الواض؟ الشيخ الأعظم يستشكل في استعمال أو إنشاء البيع بشريت أو شرى، بعتك الكتاب، بعت الكتاب، شريت الكتاب. لماذا؟ ذكر إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول أنه إذا جئنا إلى العرف فإنه قلما يستعمل لفظ شرى ويراد منه إيجاب البيع، فقلة استعمال المادة في إنشاء البيع يمنع من ظهورها عرفا للدلالة على إيجاب البيع. ونحن مدارنا مبنانا في الألفاظ الصلاحية العرفية، بحيث يرى العرف أنها مبرزة لي بل لي المعاملة. وإبراز إيجاب البيع بشريته مما هو غير ظاهر عند العرف العام، وإن كان في عالم الوط في زمان العرب وضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى، ولكن قلة الاستعمال تمنع من الظهور، توجب عدم الظهور. ثانيا أنه مشترك لفظي لأنه من الأضداد، فمجرد تقول شريت لا يعلم هل هو إيجاب للبيع أو إيجاب للقبول، فنحتاج حينئذ إلى القرينة، فاستعماله مجردا عن القرينة يكون غير موجب للظهور لأنه مشترك لفظي. ثالثا، لم ينقل الإيجاب به لا في الأخبار ولا في كلام أحد من القدماء، فإذا لاحظنا كلمات قدماء الأصحاب في ألفاظ إيجاب البيع وكذلك الروايات لم تستعمل ولم يذكر لفظ شري شري، وهذا من المبعدات لصحة إنشاء هذا اللفظ لهذا المعنى. كل هذه القرائن هو كلها يريد وصيلة، مطلب واحد، أن اللفظ هل له ظهور عرفي لإبراز المقصود أو ليس له ظهور عرفي، وهذا قرائن بعضها مع بعض كل منهما يضعف درجة الظهور. قال ولا يخلو عن وجه، يعني الإشكال في الاستعمال بلي أو إشكال في الإنشاء بشريت لا يخلو عن وجه. إذا مو المدار نوضعه في العرب نفتح القواميس، ولقد يضعون في العرب لكنه يهجر، يقول استعمال فلا تكون له دلالة عرفية على إبراز المقصود، وربما يستشكل فيه بكذا بقلة استعماله عرفا في البيع وكونه محتاجا إلى القرينة المعينة وعدم نقل الإيجاب به في الأخبار وكلام القدماء، ولا يخلو هذا الإشكال عن وجه. نعم، ربما لأنه ربما يستشكل، ولا يخلو عن وجه، هنا ربما يستشكل، ما قال ويستشكل، لأنه الظاهر أن هذا ما موجود في كلمات الأحد، ما رأاه في كلمات أحد، قال وربما يستشكل، بعدين قبل ذلك، يعني مو تضعيف، لأنه قال ولا يخلو عن وجهين، فقبل هذه الإشكالات. في قبال مثلا كلام اللي مر علينا، كلام بعض الأصحاب الذين يقولون المدار على الحقائق، وإذا اللفظ هو حقيقة لهذا المعنى، وكانت مثلا القرينة قرينة لفظية، قد نكتفي بذلك، هو على مبناه مشكل. نعم، هو قال ربما يستشكل، هم يعبرون التعبيرات عادة من باب أنه ما يدعي نسبة هذا الإشكال إلى أحد. هذا تمام الكلام في شريت لفظ ملكت بالتشديد. موضوعية قلنا بعض القدماء بعض الأعلام قالوا أنه فيه شبهة أنه قدر متيقن في الألفاظ، لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو الذي أجيء في الأخبار. هو لا يخلو عن وجه، يعني مو كل عبارة لا تخلو، أصل الإشكال لا يخلو عن وجه، ما يريد الشيخ الآن يبحث عن كل إشكال إشكال، وإلا على مبنى ما يشترط هو أن توجد في الأخبار، لكن على مبنى جماعة مر علينا ذكر بعض عبائرهم قالوا نتمسك بالقدر المتيقن وأن الأسباب تشريع شرعية، فهو عندما يقول لا يخلو لا يهلو أصل الإشكال عن وجهين، وعلى مبنى المصنف أنه لا صلاحية له عرفية للظهور، أما كل حبة 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 لا قد يناقش فيها المصنف، لكن أصل الإشكال تامون. هذا على بعض كلمات القوم أنه لا بد من وجوده في الأخبار كما ذكرنا سابقا. اللفظ الثالث ملكت، ملكتك الكتابة، ملكت هل يصح أو لا يصح؟ خب نقرأ ونعلق. قال والأكثر على وقوع البيع به، أصل احنا فعرفنا البيع بوين؟ تمليك عين بعوض، فحقيقة البيع هي التمليك، فبعتك ملك، ملكتك حقيقة البيع هي التمليك. والأكثر على وقوع البيع به بل ظاهر نكت الإرشاد، نكت الإرشاد للعلامة الاتفاق، حيث قال إنه لا يقع البيع بغير اللفظ المتفق عليه. ما هو اللفظ المتفق عليه؟ كبعت وملكت، جعل ملكت من ألفاظ التي، ويدل عليه ما سبق، يعني يدل على صحة البيع بملكت ما سبق في تعريف البيع من أن التمليك، احنا قلنا التمليك بالعوض لا ينطبق إلا على التمليك بالعوض لا ينطبق إلا على البيع. عندما بحثنا كلام بعض الأساطين في مسألة الهبة المعوضة ومسألة القرض، قلنا التمليك بالعوض التمليك المعاوضي لا ينطبق على أي معاملة، فإن الهبة تمليك مجاني مقابل تمليك مجاني ولو كانت هبة مشروطة، حقيقتها تمليك بتمليك أو مقابلة بين تمليك وتمليك على بعض، لا المقابلة بين المالين بين العوض والمعوض. وكذلك قلنا في القرض ليس تمليك بالعوض بل تمليك على وجه الضمان، وقعدنا بحثنا ما معنى تمليك على وجه الضمان، ودخلنا العهدة وجبنا الذمة وجبنا كلمات سيدنا الخوي وكلمات المصنف في عقد كذا، ما هو الفرق بين العهدة، وإن شاء الله ما نسيناه وإن نسيناه مو عيب، ليس العيب أن الإنسان ينسى، العيب أن يبقى على النسي نسيان تآخر أبد، روح راجع اللي نسيته حتى تتذكر، أما تبقى ناس يقول نسيت، روح راجع حتى ترجع الذاكرة شوية ناسي، خب مو عيب إنه الكل ينسى. الأستاذ يقول ذكرني ماذا قلت قبل شهر، مطالب واجد، قال له أنا كاتب له وش قلت، قلت أنا هم نسيت، فنان نسينا نفتح اللي كتبنا ونطلع، مو طيب مش مشكلة نسيت، المشكلة تبقى على نسيان والنسوان، تبقى على النسوان. واحد العلماء جاء أحد الأشخاص جاء أحد العلماء قال أنا مبتلى بكثرة النسيان، قال أنت مبتلى بكثرة النسوان، كان مزوج أربع، قال أكيد تنسى مزوج أربع فأنت مبتلى بكثرة النسوان، ولا بك مجرد كثرة النسوان، كثرة النسوان من باب المسبب وذاك السبب. فبعض النسوان يسببون النسيان، بعض النسوان ما يسببون، فهو إن شاء الله ترزق لك مرأة لا تسبب لك النسيان. خب قال ويدل عليه ما سبق في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض المنحل إلى معاوضة بين مالين، مبادلة العين بالمال، مو معاوضة بين تمليكين، معاوضة بين مالين، هو المرادف للبيع هم عرفان وهم لغتان، كما صرح به فخر، نشوف عبارة، شوف فخر المحققين يستشهدون كلماته لأنه علم كما قال. واحد يقول خير يا طل صرح به فخر المحققين، يعني هذا يكشف أن الشيخ الأعظم على عظمته في الفقه يستشهد بكلام فخر المحققين. هل وشنا فخر المحققين؟ واضح هاي واحد كبير، واحد بزرق عمامة كبيرة، أصلاً يقول هذا عمامة كبيرة إذا قال حكاية موزونة. واضح يعني إذا مطلب شوف لهذا الشيخ، شوف عبارته كما صرح به فخر المحققين حيث قال. أمس إشكالنا أمس أول أمس واحد يبي يشكال على الشيخ كما حكي عن فخر المحققين، فقال لا أنت ما فهمت كلام فخر، ما يريد يخالف كلام فخر المحققين، كلام واحد كبير واضح كلامه موزون علم من الأعلام، مخالفته مو سهلة، العقلاء يعرفون ما يخالفون أي واحد، واحد كبير مو مخالفة سهلة يا شيخنا. إذا واحد مو عارف يا الله صار خالفه مو مشكلة، خالف المشهور مو مشكلة، خالفه خلي يقولون أنا أقول شيء قبالهم. عبارة سهلة على اللسان بس إذا دخل في مضان التحقيق والتدقيق مو سهلة، ليس سهلة. إذا عرفت أوزان هؤلاء تقول يلا أنا أخالف مشهور وخلهم يقولوا أنا أقول، هم يقولوا أنا أقول، أنا وش لي علاقة بهم؟ بعض الأساطير فخر المحققين فخر الإسلام، بل هذا التعبير هذا أكثر اثنين، بعض الأساطير وابن العلامة هذا أكثر بزرق هذا البزرقين أساسين طبقة أولى. قال الآن كتاب فخر المحققين حيطالعه شيخنا سيدنا بكتاب ابن العلامة حيطالعه إيضاح حيطالع الإيضاح، اسمع اسم في اسم كتاب لفخر المحقق، فخر ما يعرفه منه أصلا، يعرفه إذا عرف ابن العلامة زين، أي علامة ما يدري أي علامة. واضح شوف يعني شوف احنا وين الفقه يا شيخ، انا واحد صار فقيه وين يحتاج الى ماكو تنافي، طالع الحدائق وطالع المدارك وطالع فخر المحققين وطالع الفاضل الهندي، الان كلش واحد بيطالع اذا بيفتح بيطالع موسوعه السير الخوئي فيها عظمه وبركه، لكن ينعزل تماما عن جميع التراث الفقهي. خب كما صرح به فخر الدين حيث قال إن معنى بعت في لغة العرب ملكت غيري، ثم يتعرض إلى كلام للشهيد الثاني في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. الشهيد الثاني إذا ما درس روضة يقول كان درسك الروضة الشيخ الروضة غصبا عليك تدرس الروضة. خب في كتاب الروضة ذكر الشهيد الثاني إذا جاء الشخص وقال ملكتك قال قبلت، يقول ملكتك إذا أطلقت إنما تحمل بالإطلاق على الهبة، ولو أريد البيع منها لابد من القرينة، وهي قرينة الباء باء المعاوضة بأن تقول ملكتك الدار بدينار، اجيب بالباء بدينار مقابل دينار بثمن، أم ملكتك الدار وسكت قال ملكتك الدار قبلته، هذا إنما ينطبق على الهبة. فذكر أن ملكت حقيقة في الهبة واستفادة البيع منها هو الذي يحتاج إلى قرينة، لا أن ملكت في لغة العرب كما ذكر فخر المحققين هي لغة وعرفا حقيقة في البيع، فملكت ليست حقيقة في البيع. دققين، ملكت ليست حقيقة في البيع، ما هو حق ما هو مرادف للبيع ملكت بالعوض مملكت، بحثنا في ملكت الآن، إذا ملكتك الكتاب كيف تدعي أن المرادف للبيع عرفا ولغتان هو عبارة عن ملكت؟ ولهذا التمليك إذا أطلق فإنه يحمل على باب الهبة، وإرادة البيع يحتاج إلى قرين. وإذا ما ذكر القرينة فإنه يحمل على الهبة. اختلفوا في فهم كلامه، هذا موضوع واضح، انت تقصد الاشتراك، تقصد ان ملكت مشترك معنوي لطبيعي التمليك، والحاجة الى البيع يحتاج الى قرينة فنتمسك بالاطلاق، او ان التمليك حقيقة في الهبة فهو من الالفاظ الخاصة مو مشترك معنوي. شنو دعواك يا شهيدنا الثاني؟ هل دعواكم أن ملكت مشترك معنوي وله مصداقان البيع والهبة، فلو أراد الحصة الأولى وهي البيع يحتاج إلى قرينة، إذا جردت عن القرينة شنو النتيجة صارت؟ صارت هبة. فالتمليك إذا لم يوضع للهبة تملك جامع معنوي له فردان، غاية أن أحد الفردين يحتاج إلى تقييد والآخر لا يحتاج إلى تقييد، فإذا لم يذكر القيد تمسكنا بالإطلاق، والإطلاق ماذا يثبت؟ يثبت الحصة. نظير ما ذكروا في بحث الأوامر أن الأمر ينقسم إلى عبارة عن غيري ونفسي، عيني وشنو وكيف عيني وتخييري، بل تعيني عيني وكفائي، تعيني تخييري، هذا طبيعي الطلب جامع معنوي طبيعي، لكن بالإطلاق يحمل على أحد الحصاص. فهل أنت تدعي أنه التمليك جامع معنوي، أو تدعي لا التمليك موضوع لخصوص الهبة واستعمال التمليك في باب وإفادة البيع يحتاج إلى قرينة مجاز؟ واضح السؤال إن شاء الله. ليش اختلفوا؟ شوف عبارة التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر، تبادر علامة على الحقيقة عند الإطلاق. وش تقصد بالإطلاق؟ يعني الإطلاق الأصولي أو الاستعمال؟ إذا تقصد الإطلاق بمعنى الاستعمال، إشارة إلى أنه التبادر علامة الحقيقة ويكون الاستعمال حقيقي، أن الهبة موضوع للتمليك، التمليك موضوع للهبة، واستعمال لفظ التمليك لإفادة البيع استعمال لللفظ في غير ما وضعه له مجاز. أو أنك تقصد من الإطلاق الأصولي، بحيث إنه إذا أطلق لفظ التمليك واستعمل فالذهن ينصرف إلى الحصة وهي الهبة من باب الإطلاق في قبال التقييد. إذن العبارة تحتمل كم معنى؟ شنو الأظهار؟ الشيخ الأعظم فهم من عبارة الروضة أنه يدعي الحقيقة، ما يدعي الاشتراك المعنوي، مو مقصود من الإطلاق يعني الاستعمال، إذا أطلق استعملت، فيدعي في الروضة أن التمليك لفظ موضوع للهبة، ولهذا يتبادر عند إطلاق هذا اللفظ واستعماله المعنى الحقيقي وهو الهبة، وإفادته في البيع مجاز يحتاج إلى قرينة، لا أنه جامع. وحينئذ نحتاج إلى فكرة تعدد الدال والمدلول. فهم الشيخ الأعظم من كلام الروضة الأول، ولهذا جاء وأشكل عليه غدا أننا لا نقبل أنه من باب اللفظ المختص، بل من باب المشترك المعنوي. هو إشكال الشيخ أنه مشترك معنوي، يعني هو فهم منه المختص. صار عبارة من؟ الروضة إذا ما مر عليك المطلب في الروضة، الآن بينا احتمالين في عبارة الروضة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.